أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوائشة.
فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها، أي أذكار الصلاة، إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة. هذه سبق أن تكلمنا بها وأوردتها لنتعرف ما بعدها، لكن لاحظوا هنا إلى قضية المصطلحات. كلمة يجب هنا لا يعني بها المعنى الأصولي، وسبق أن تكلمنا في درس فقه الإيمان حول قضية المصطلحات وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، وتكلمنا أن الكلام في البواكير، بواكير كل علم، يعذر قائله وذلك العالم في اصطلاحه قبل نضوج ذلك العلم، ومثلنا على ذلك بعض الأمثلة من سيبويه رحمه الله تعالى. فهنا يقول لا يجب، ومن المعلوم أن من ثمرة تمييز الركن من الواجب أن الواجب يؤثم تاركه إذا تركه عمدا، لكن العمل لا يبطل. أما الركن أو الشرط فإذا تركه فالعمل يبطل. فهنا التعبير بقوله لا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة، فهل الفاتحة واجبة أم ركن؟ ركن، لكن هذا التعبير بمعنى الحكم وبمعنى الإلزام وبمعنى فساد العمل إذا لم يقم به. فأحيانا قد تختلف التعبيرات بحسب المقام الذي يتكلم به العالم أو القائل، فينبغي التنبه إلى ذلك. ولو كان مؤتما، جاء في مجموع الفتاوى مجلد 23 صفحة 309: الناس في القراءة خلف الإمام متنازعون في الوجوب والاستحباب، فقيل تكره مطلقا كما هو قول أبي حنيفة وغيره، وقيل بل تجب بالفاتحة مطلقا كما هو قول الشافعي في الجديد وغيره وهو قول ابن حزم، وزاد لا تشرع بغير ذلك بحال، وقيل بل تجب بها في صلاة السر فقط كقوله القديم. والإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تجب في صلاة الجهر، ثم ذكر رحمه الله تعالى قول الجمهور. وهذه المسألة من المسائل الخلافية المعتبرة، وما تقديرنا بالرأيين أود الإشارة إلى تعذر البسط فيها لضيق الوقت بالنسبة لبرنامج الدورة. يعني كما قال الشيخ مشور حفظه الله، لو أردنا أن نفصل بهذا فقد يستنفد وقت الدورة يعني كله، لكن نلخص الموضوع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأقول وبالله أستعين، الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، وذلك في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة، المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية، يجب عليه أن يستمع وأن ينصت في الصلاة الجهرية لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قد يقول قائل: طيب هذه في خارج الصلاة، فهي في الصلاة أولى، كما قيل بالنسبة للنهي عن لبس ثوب الحرير، ليس هنالك من دليل فيما علمت على تحريم لبس ثوب الحرير في الصلاة، أليس كذلك؟ لكن ماذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله؟ قال: فهو في الصلاة أولى بالنهي إن كان في خارجها قد نهي عنه، فهو في الصلاة أولى بالنهي. فإذا كنا مأمورين أن نستمع وأن ننصت لقول الله عز وجل خارج الصلاة، أفلا يكون هذا أولى داخل الصلاة؟ ولا سيما أن الإنسان ممتثل بين يدي ربه تبارك وتعالى. إذن هذا إذا لم نقل كخارج الصلاة فنقول هو أولى داخل الصلاة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام أنت تنصت. وعلى هذا يحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني قراءة الإمام قراءة للمأمون، قراءة الإمام قراءة للمأمون، أي إن قراءة الإمام له قراءة لكن في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا تمكن من الاستماع للإمام. ماذا يقول شيخنا رحمه الله في صفة الصلاة؟ يقول: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة. لماذا؟ من يعرف؟ نعم، بسبب قراءة المأمومين. الآن المأمومون يريدون القراءة، وهذا يقرأ، ولعل الذي بجانب مثلا يقرأ فيريد أن يعيا من يقرأ، لعله يريد أن يرفع صوته على صوت جاره، ترتفع القراءة بصوت تشوش على الإمام. فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذا اللي هي السرعة في القراءة والمداركة في سرعة واستعجال، يعني مثل قراءتنا الآن في كل أوقاتنا، يعني مثل القراءة الحالية، يعني نعم. هذه أسهل كلمة ممكن أن تفهم، يعني أن نتفهمها. إيش معنى هذا؟ يعني هذه يعني صوت القراءة الحالية، هذه يعني سرعة واضحة جدا، يعني من أسهل مفردات معرفة وتطبيقا عمليا للمسلمين مع بالغ الأسف. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هنا الإذن بقراءة الفاتحة، فنهاهم عما سوى الفاتحة وأذن لهم بقراءة الفاتحة. يقول رحمه الله: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية،
وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع، يعني أجادت في القراءة، يعني انشغلت وتشوشت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. طبعا هذه بين معقوفين: وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وذكر تخريجها الشيخ رحمه الله، أخرجه مالك والحميدي والبخاري في جزئه وأبو داود وأحمد إلى آخره، وحسنه الترمذي وصحه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم. هذه ميزة أهل الحديث، ميزة أهل الحديث في معرفة المسائل الفقهية، أنهم يجمعون الآثار التي تتعلق بالموضوع، يجمعون النصوص والأحاديث الآثار التي تتعلق بالموضوع. وهذا يصعب على أهل الحديث أن يقوموا بهذا. المهم هنا أن الإمام إذا جهر بالقراءة، فلمن يجهر بالقراءة؟ لمن يجهر؟ للمأمومين. فإذا انشغل المأموم بالاستماع فاستمعوا له وأنصتوا، ولم ينبي قول الله سبحانه وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، استمعوا وأنصتوا. فإذا لم يستمع، وإذا لم ينصت، وإذا اشتغل بقراءة ثانية، يعني كان القراءة قد باتت عبثا، لمن يقرأ الإمام؟ يقرأ لنفسه؟ يقرأ لنفس الإمام؟ لمن يقرأ؟ لمن يقرأ الإمام؟ للمأمومين. فإذا هو يقرأ لك وأنت تنشغل عن هذه القراءة، هذا يعني التشريع الإسلامي منزه عن العبث، ليس هنالك من شيء من عبث، هو أن يقرأ وأنت تنشغل في أمر آخر، ولم تحقق قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. أين الاستماع؟ أين الإنصات؟ وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. هذه ميزة الائتمام، أنت مؤتم بإمام فتنصت لما قال، وقراءة الإمام لك قراءة نصا ورواية ومعنى ومبنى وواقعا وفقها. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وفي رواية: وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. وأقول وكأن المأموم يعني حين يقرأ الفاتحة الجهرية يقول: الإمام لا يقرأ لي، كأن المأموم يقول يعني عندما يقرأ الإمام لا يهتم بالإمام البتة ويقول: هذا الإمام لا يقرأ لي، لكنه يقرأ لنفسه، وكأنه ليس في صلاة جماعة، ويتشوش بقراءة الإمام فيرفع صوته فيشوش على من يريد، ويسمع الآن الإمام يقرأ فكيف يفعل؟ فبعضهم يرى نفسه مضطرا أن يرفع صوته فيشوش على من بجنبه، أو يقول: لا يجزئني إلا أن أستمع للإمام وأقرأ، فلا يستطيع أن يجمع بين الاستماع وبين الإنصات وبين قراءته. ثم ماذا يفعل الإمام حين ينتظر المأمومين؟ وما هو الدليل على ذلك؟ ماذا يفعل الإمام حين ينتظر المأمومين، ولا سيما أن قراءة، وهذه سنة مهجورة مع بالغ الأسف، أنه ينبغي على المأموم والإمام في جميع الصلوات في السر والجهر أن يقرأوا الآيات، أن يقفوا عند رؤوس الآية، أن يقفوا عند رؤوس الآية، وما يترتب على ذلك من النبذ العارض للسكون، بالإضافة إلى ما يتوجب عليهم من أداء الأحكام. يعني لو جئنا الآن إلى علم القراءة قلنا طبقوا كل الأحكام الواجب تنفيذها في قراءة الفاتحة، ولو ربط القرآن ترتيلا ملغى هنا في الحال هذه، هذا دليل عام ربط القرآن ترتيلا، أليس كذلك؟ فنريد الآن ممن يقرأها كيف يقرأها؟ أيقف عند رؤوس الآية؟ أيطبق الأحكام؟ أيطبق المدود؟ أم يسبقها خلقا ويكتها كفتا؟ نريد يعني أن نتعرف، وهل لهم في ذلك من سلف في طريقة هذه القراءة؟ أين الدليل على كل هذا؟ فإذا قلنا بأن الإمام انتظر المأمومين، هل يقرأ الفاتحة سرا مرة أخرى؟ ما الدليل على قراءة الإمام أن يقرأها مرتين؟ ما الدليل على أن الإمام يقرأ الفاتحة مرتين؟ إذا قلنا يسكت، ما الدليل على أن الإمام يسكت في قراءة، في حال قراءة الفاتحة؟ لذلك هذا يجرنا إلى النقطة الآتية، وهي الناحية العملية. يعني لم أرى إماما يترك مجالا لقراءة المأموم، ولكنه يحيره ويربكه. إذا قرأ المأموم جهة آيتين بدأ الإمام يقرأ لما بعده، فلا هو الآن مكنه من الاستماع إلى ما تيسر من كتاب الله عز وجل بعد الفاتحة، ولا مكن هذا المأموم من قراءة إيش؟ الفاتحة. إلا طبعا إذا الإنسان كان ماخذ دورة في الهز، دورة يعني خاصة فوق الهزه، يعني أن يهز الهزة، هذه تحتاج إلى دورة خاصة في سلق السلق وهز الهز، حتى ما شاء الله يعني يأتي بالمعجزات خلال يعني فالثواني القليلة السكتة، وإذا به يعني قد انتهى من قراءة الفاتحة واستمع لما قرأ الإمام. فهذا هو ما هو حاصل الآن مع بالغ الأسف، الإمام يورطك، لا هو يتركك تقرأ الفاتحة حتى تنهيها، ولا حتى على غير السنة، ولا على الوقوف عند رؤوس الآية، ولا على الهز درجة أولى، ولا على السلق في المرتبة الأولى، هذه ما تستطيع. فلا تركك تقرأ الفاتحة حتى تكملها، ولا تركك تنصت لقراءته، ولا تركك تنصت لهذه القراءة. فماذا إذا كنت إماما؟ ماذا تفعل إذا كنت إماما؟ إذا كنت إماما، أو لنرجع نقول ماذا إذا كنت مأموما من باب الواقع العملي، لأن الشرع يعالج الواقع، لا بد من معالجة الواقع الموجود. الفقه يأتي توسع لواقع موجود. فإذا كنت مأموما فإما أن تكون وراء إمام لا يسكت، فتتابع الإمام وتنصت، وأما أن تكون وراء إمام يسكت فتقرأ حين يسكت وتسكت حين يقرأ. جيد، تقرأ حين ينصت وتنصت حين يقرأ، من باب تجمع بين القراءة وبين اتباع المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبذلك وتكون قد أطعت قول الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطائعين، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ القرآن استمعت وأنصت، وإذا سكت قرأت من باب متابعة هذا الإمام. هذه حالة المأموم. لكن ما هي الحالة المتعلقة بالإمام؟ فإذا كنت إماما فالمسألة طبعا قلنا بأنها خلافية، وهناك من يرى أن تنصت بقراءتك، فإذا كنت تتبنى الإنصات فينبغي أن تتبنى الإنصات وأن تترك مجالا وفيرا طيبا مملا لا تستطيعه أبدا أن يقرأ من خلفك بقراءة الفاتحة القراءة النبوية مفسرة حرفا حرفا بالمدود اللازمة وبالأحكام الواجبة، تقف عند رؤوس الآية مفسرة حرفا حرفا من غير هز ولا استعجال ولا استشعار بأن وراءك من يطاردك بالعصا. والله أنا شخصيا عندما أقرأ الفاتحة أشعر أعصابي تعبانة، يعني ليه؟ بسبب الاستعجال. يعني الله عز وجل يعني يريد أن يريحنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة وسعادة وسكينة. فإذا قرأت أقوال أئمة وخرجت طبعا بنزاهة وتجرد وإنصاف ورأيت أن لا بد أن تترك مجالا، فراعي الوضع العملي وراعي بقية الأحكام التي لا بد أن تراعيها، من أن يرتل من خلفك القرآن وأن يقف عن رؤوس الآية وأن يقرأ حرفا حرفا وتكون مفسرة وإلى آخره، وأن تترك الوقت الكافي وأن لا تشوشه وتشغب عليه وأن تورطه. وصل شيء معين عندما يصل يقف وهو مشوش، استكمل ما عندي، استمع إلى ما قال، وحتى يتراد ذلك النفس إليه، حتى يتراد النفس إليه وهو في فترة تمر كذا آية حتى يسترجع وضعه الطبيعي. بين تشويش من انقطاع الفاتحة عليه قراءة الإمام وهو في تردد، تكمل الفاتحة أم استمع إلى الإمام. فإذا كنت إماما فلا تنتظر لقراءة المأمومين. إذا وهذا ما يترجح الحقيقة من أقوال من قول شيخ الإسلام رحمه الله، يترجح عدم القراءة، وسيأتي الكلام حول كلام مبحثه رحمه الله. فإذا كنت إماما فلا تنتظر، هذا هو الراجح. أما إذا انتظرت فتنتظر بالشروط السابقة، لكن الراجح ألا تنتظر، لأن السكتات التي وردت ضمن النصوص المحددة. وأقول عمليا، يعني لو سألنا كم مرة أدرك أحدكم الفاتحة وراء الإمام، إلا إذا احتار الإمام ماذا سيقرأ بعد الفاتحة، يعني يبحث عن سورة يقرأها. أما إذا لم يكن هناك سبب لتأخير الإمام فالمرات قليلة وقليلة جدا، يعني ربما أنا أذكر في كل حياتي مرة واحدة أدرك فيها، وربما لأن الإمام قد احتار ماذا يقرأ مرة واحدة في طول حياتي لا من سكة الإمام. أما الباقي كما قلنا يعني يحصل التورط. ولشيخ الإسلام مبحث طيب في مجموع الفتاوى مجلد 23 يقع بين صفحة 309 إلى 330، يعني حوالي 21 صفحة يا إخواني ممتلئة بالعلم ومحشودة بالبراهين والأدلة والقواعد العلمية الرائعة، فليرجع إليها من شاء. وكذلك في عندنا في تمام المنة يعني شيء من التفصيل، لكن شيخ الإسلام رحمه الله فصل تفصيلا رائعا وكتب وعالج القضايا الأمور المتعلقة فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومسائل الفقه وأقوال الأئمة وأصول الفقه، وما شاء الله كما يقال كفى ووفى في الموضوع، فليرجع إليه من شاء. والتشهد الأخير، قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وألفاظه معروفة، وألفاظه معروفة. التشهد مصدر من تشهد يتشهد تشهدا، وتشهد أطلقت كلمة التشهد والله أعلم بوجود لفظ الشهادتين بهما، وهذا من باب التغليب، يعني سورة النحل لأنه قد ورد فيها إيش؟ النحل. والنمل، البقرة، مع أن البقرة معروف يعني كم طولها، وهي لا شك أطول سورة في القرآن، ولكن جاء لفظ البقرة، ومع أن ذكر ما يتعلق بالبقرة قد كان محدودا في آيات محدودة، ولكن هذا من باب التغريب، من باب التغريب. والتسليم، قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: وأما وجوب التسليم، هذا كما قلنا كلمة وجوب هنا لا يعني بها المعنى الأصولي، لأنه تكلم عن الوجوب عن قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ما حكمها؟ ركن. الآن يتكلم عن التسليم، والتسليم ركن، لكن هذا كلمة، هذه كلمة واجب هنا، والوجوب ليست بالمعنى الأصولي أصول الفقه، بمعنى أنه يعني لو لم يفعل ذلك الأمر لم تبطل صلاته، وهذا الذي أشرنا إليه آنفا كما قلنا في لقائنا بالنسبة لقضية المصطلحات. فبعض الناس قد يتهم ويلقي الاتهامات بسبب عدم فقه المصطلحات، فلنتنبه إلى ذلك. يقول: وأما وجوب التسليم فلكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله تحليل الصلاة، فلا تحليل إلا به، فأفاد ذلك وجوبه، وأن لم يرد في حديث المسيء. هناك كلام من العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله حول أفراد المسائل التي ذكرت في حديث المسيء، وأنها تفيد الوجوب، وأنها تفيد الوجوب، وهو يشير بذلك رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. التسليمة الأولى، ما حكم التسليمة الأولى؟ من يعرف؟ واجبة. أيوة، ركن. التسليمة الأولى يعني نقول تجب، يعني الإنسان قد يقول الإنسان يجب عليك أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يعني إذا لم يؤمن بالله يعني لا يحبط عمله، لأن أشركت لا يحبطن عملك. فلذلك نقول يجب عليك أن تؤمن بالله، والإيمان بالله هذا ماذا يعني؟ ماذا نصنف الإيمان؟ يحتاج إلى تصنيف، يعني لا نجاة ولا فوز إلا به، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. لكن تعبيرنا عن كلمة يجب عليك مثل أن تؤمن لا نعني بها هنا المعنى الأصولي، إيه؟ لا، وإنما بمعنى الحكم والإلزام، وأنه لا فوز لك ولا نجاة إلا بهذا الإيمان. فالتسليمة الأولى ركن، والثانية مستحبة، الثانية مستحبة، لكن يجب علينا إذا كان الإنسان مؤتما كان مأموما فيجب عليه أن يتابع الإمام. بعض الناس مثلا يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. المأموم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا خطأ لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به. من صور التكريم أن يقول الإمام السلام عليكم بس فقط، فلا يجوز أن يقول المأموم السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا يجوز أن يسلم عن الجهة اليسرى، قد يقول قال والله سمعنا اليوم درسا، أنه لا يجوز الإنسان أن يسلم إيش عن الجهة اليسرى. نقول إذا لم يسلم الإمام على الجهتين، إذا لم يسلم عن اليمين عن اليسار، لا يجوز أن يسلم عن الجهتين، يجزأ كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك صيغ موجودة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فارجع إليها إن شئتم، صيغ السلام وصيغ التحلل من السلام. فإذا قال السلام عليكم لا يجوز أن نسلم عن في الجهة اليسرى، لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول شيخنا رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة: ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن، حتى يرى بياض خده الأيمن. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن من اقتصر في صلاته على تسليمة واحدة فقد أجزأت. إذا سلم تسليمة واحدة، نقل الإجماع رحمه الله على أن ذلك يجزأ. ما عدا ذلك فسنن. يقول الشوكاني رحمه الله في الدلالي: وأما كون ما عدا ما تقدم سننا، فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل، فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك إلى آخر ما قال. وقال صاحب الروضة: والحاصل أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء، فما ذكره صلى الله عليه وسلم فيه كان واجبا، وما لم يذكره فليس بواجب. لكن هو يقول نفسه رحمه الله: قد تشعبت روايات حديث المسيء وثبتت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر، فعلى من أراد تحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه أو شرطيته أو ركنيته بحسب ما يقتضيه الدليل، وما خرج عنه خرج عن ذلك. وشيخنا رحمه الله فعل ذلك كما في إرواء الغليل، فقد جمع ألفاظ وطرق وروايات حديث المسيء صلاته. وذكر هنا صاحب الروضة أن الإمام الشوكاني فعل ذلك رحمه الله. لكن يا إخواني، لا ينبغي لنا أن نحصر الواجبات فقط في حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته نعم تفيد أفراد المسائل التي ذكرت تفيد الوجوب، ولكن هذا لا ينفي الوجوب في غيرها. ومن ميزة هذه الدعوة المباركة أنها تجمع بين النصوص ولا تناطحها، لا تنطح النصوص بعضها ببعض، وإنما تجمع بين النصوص، فما ورد هنا وهناك تأخذ من غير يعني أن تضرب هذه النصوص بعضها ببعضها. والتسليم غير متضمن في حديث المسيء صلاته، غير متضمن في حديث المسيء صلاته، بل هنالك كلام لصاحب الروضة يتعلق بهذا الكلام، مع أن التسليم ركن لكن ما ذكر في حديث المسيء صلاته. فنأخذ بجميع النصوص التي وردت في أي موطن كانت. وذلك من ميزة الفرق الضالة عياذا بالله عز وجل أنها تأخذ بعض النصوص وتترك البعض، فمن هنا يأتي الضلال، يأخذون نصوصا معينة ويتركون نصوصا أخرى، فيكون الضلال بحسب ما أخذوا وبحسب ما تركوا. من هنا كانت الفرق عياذا بالله عز وجل، وكانت الملل، وكانت النحل. أما أهل السنة والجماعة الذين حرصوا أن يكونوا على منهج سلف الأمة، فلأنهم حرصوا أن يأخذوا النصوص جميعها من غير أن يباطحوا بعضها ببعض، وأن يجمعوا إليها آثار الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك زادهم ذلك هدى وآتاهم الله عز وجل تقواهم. وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة. يقول الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتذار من الركوع، والموضع الرابع عند القيام، أو هنا قال وعند الاعتذار من الركوع، والموضع الرابع باعتبار نقول جملة جديدة فبدأناها بالرفع، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. وهنالك تفصيل في الدراري المضية، وكذلك في الروضة، وكذلك في صفة الصلاة لشيخنا رحم الله الجميع. والضم أي اليمنى على اليسرى حال القيام، أن نضم اليمنى على اليسرى حال القيام. يقول الشوكاني: إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما. لكن لشيخنا رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن ذكر حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الصدر، يقول تنبيه: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة. وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة. وخلافه، خلافه ايش يعني؟ اي نعم، بدنا نشوف يعني صاحيين ولا نايمين الان. بس وخلافه اما ضعيف او لا اصل له، وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق رحمه الله إلى آخر ما قال، وقريب منه إلى أن قال: وقريب منه ما روى عبد الله ابن أحمد في مسائره قال: رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. وهنالك تفسير في إرواء الغليل رقم 353، ترجع إليه إن شئت. الخلاصة أنه لم يثبت هنالك حديث في وضع اليدين على غير الصدر. والتوجه، قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة يبدئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح. هنالك صيغ عديدة وردت، فيمكن الإنسان أن يختار بعضا منها، لكن عليه أن ينوع مرة بهذا ومرة بهذا، تارة بهذا وتارة بهذا. وهذا التنويع له تأثير بأن يتدبر في هذه المعاني، هذا شيء مهم جدا، ألا يألف هذه الألفاظ فيمر عنها وهو في عمى. فعندما مثلا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، يستحضر أنه ينزه الله عز وجل من كل نقص، وأنه وهذا التنزه متلبس بالحمد، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، فهو يبطل كل معبود إلا الله سبحانه وتعالى. يستحضر الألفاظ التي يستحضر المعاني قدر الإمكان، يتدبر يتأمل ما يتلفظ به، وهذا هو الذي يستجلب الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. علاقة الإيمان، ما قال قد أفلح المؤمنون وسكت سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون، لكن هنالك الصفات لابد أن تظهر على الجوارح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هنالك أمور متعلقة بالقلب، صلاة متعلقة بالقلب، متعلقة باللسان، متعلقة بالجوارح، بالأركان، بالجبهة، بالأصابع، خشوع القلب وخشوع الأعضاء وخضوع الجسد. وهناك أمور في الآية متعلقة باللسان يعرض عن اللغو إلى آخر قوله تبارك وتعالى. هناك ارتباط بين الإيمان وبين العمل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع في الصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوفوا علاقة الإيمان جرت إلى الصلاة، جرت إلى النهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى سر تورط المسلمين بالفحشاء والمنكر، ولو أنهم كانوا من أبناء الصف الأول مع بالغ الأسف أو من أبناء المساجد، فالسبب في ذلك إلى أنهم لا يصلون الصلاة الخاشعة، كما قال صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من أمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. نسأل الله العافية والسلامة. إذا قد أفلح المؤمنون، الإيمان جر إلى صلاة، الصلاة لابد من تحقق شروط، أن تحقق شروطا فيها الخشوع، فبالتالي هذا يجر إلى النهي عن الفحشاء والمنكر. إنسان يتورط يقول والله يا أخي ما أنا ما كيف أترك الربا، كيف أخذ بطري، كيف أترك الحرام، كيف أترك الغش، كيف أترك الخداع، كيف أترك الغيبة، كيف أترك الطعن في العلماء، كيف لماذا؟ لأن صلاته غير خاشعة. إن الصلاة الحقيقية الصادقة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة الزائفة، صلاة الهز، صلاة السرعة، صلاة يعني التي هي صلاة بالجوارح دون القلب، ولو صدق قلبه لصدقت جوارحه. القلب الصادق كما قال شيخنا رحمه الله، إحسان الظاهر يؤدي إلى إحسان الباطن، ويؤدي إلى الحركة الدائمة بينهما. فهذا الإيمان يدفع إلى التزام الصلاة، وهذه الصلاة تؤدي إلى إحسان الركوع وإحسان السجود وإحسان القراءة وإحسان التدبر والوقوف عند رؤوس الآية وتدبر في معاني الآيات. مالك يوم الدين يستحضر أنه يقف أمام الله، يستحضر أنه هو مالك يوم الدين، وأنه ملك يوم الدين. فإذا وقف أمام الملك والمالك وأمام ملك الملوك سبحانه وتعالى يستحضر هذا الوقوف. إذا كان صادقا في الوقوف، والله سيغير هذا كل ما عنده من الفحشاء والمنكر بإذن الله عز وجل. إذا كان صادقا في استحضاره هذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة ندعو، كم ندعو بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. كم نصلي من صلاة، احسبوا في الفرائض والنوافل مرة واحدة، وكم مرة هدينا الصراط المستقيم، وتركنا. نريد من هذه الآية أن تغير منكرا واحدا عند الإنسان. بالله عليكم، كل إنسان فليسأل نفسه يا إخوان، اهدنا الصراط المستقيم. إذا كان صادقا في دعائه ربه سبحانه وتعالى، لابد أن تغير واقعه المرير، أن تبدله من حال إلى حال، وأن تنقله من حال المعصية إلى حال الطاعة، أن تخلصه من الربا، من المنكر، من الاستماع إلى المعازف، من الغيبة، من النميمة، من الفساد، من الغش، من الخداع، من أكل أموال الناس بالباطل. لكن ما شاء الله نقرأ القرآن ونصلي نلبس الثياب ونستمر بالغش، نستمر بالخداع، نستمر بالغيبة، نستمر بالنميمة. لماذا؟ لأننا لم نراعي كل هذه المعاني. إذن يحرص الإنسان على أن يراوح بين الفترة والأخرى بين هذه الألفاظ، فيقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، أذكار السجود، أذكار الركوع، ينوع، لا يبقى على حال واحدة. كيف يحرص الإنسان على تنويع الطعام والشراب؟ ينبغي أن يحرص على التنويع أكثر في هذه الأذكار، صيغ التشهد، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ الركوع والسجود، حتى يستطيع أن يتعرف المعاني وأن يتدبر وأن يتأمل وأن يستجلب الخشوع أكثر وأكثر. يقول شيخنا رحمه الله في تلخيص الصفة: وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. ثم راجعت شيخنا رحمه الله فقلت له: هل قولكم ثبت الأمر به هو ضرب من ضروب التأبير اللغوي أم ماذا؟ يعني بالمعنى تريدون الأمر بمعنى المعنى الأصولي أم ماذا؟ فقال رحمه الله: انظروا إلى إنصاف العلماء وإلى تجرد العلماء رحمه الله تعالى. قال: إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب. لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وجد فهو بمعنى الوجوب، وأن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقل. هذا منهج عظيم، يريد رحمه الله أن يعلمنا سبيل العلماء وطريق العلماء وعدم التجرأ على قول العلماء. والتوجه بعد التكبيرة، أي التوجه بعد التكبيرة. قال الشوكاني رحمه الله في الدلالين: وأما كونه بعد التكبيرة فلم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة، روى أنه بعد التكبيرة. فالاستفتاح هو استفتاح للصلاة، يعني وافتتاح للصلاة، طلب افتتاح الصلاة، فهذا كله بعد التكبيرة. والتعوذ، التعوذ مصدر من تعوذ يتعوذ تعوذا، وهو التحصن والاستجارة بالله سبحانه وتعالى، التحصن والاستجارة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم، أن الإنسان في عندما يريد أن بعد افتتاحه للصلاة وقبل قراءته القرآن يسد باب الشيطان، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر ابن كثير كلاما طيبا في هذا، بأن الإنسان يقبل الرشوة ويقبل المسايرة والمسايتة، ولكن الشيطان لا يدفع إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما وثم ذكر النصوص المتعلقة بذلك، وكلما ذكر كيد الشيطان جاء فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لا سبيل إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. مثل بعضهم على هذا بمثال: لو أن شخصا أراد أن يدفع عنه كلبا، فكلما أراد أن يدفع هذا الكلب ازداد هذا الكلب هجوما على هذا الشخص. لكن إذا جاء هذا الرجل واستعان بصاحب الكلب، صاحب الكلب بكلمات بإشارات بإيماءات نفهم عليه الكلب وينزجر وينتهي. فلا يستهد الإنسان في دفع الشيطان إلا بالطريقة الشرعية، فيدفع الشيطان عنه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به، فيدفع طريق الشيطان ليس بطريق شيطانية أخرى، كمن يفك السحر بالسحر، وهذا هو عين الباطل عياذا بالله، وهو استجلاب من الشيطان حتى يدخل في طريق السحر ويضل سواء السبيل. ولكن على هذا الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا التعود هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فقبل قراءة القرآن وحتى يغلق باب الوساوس فهو يلجأ ويعتصم بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ونتوقف إلى هنا، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نستكمل ما يتعلق بالتعود والاستعاذة في درسنا القادم بإذن الله عز وجل.
تفسير هذه المادة مع تحيات